السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع اسم الله النصير، وقد بينا في أول لقاء ذكرناه معنى اسم الله النصير وبعض آثاره الإيمانية التي ينبغي أن نقف معها. وكان من أهم هذه الآثار أن نكون على ثقة تامة ويقين كامل بأن الله سبحانه وتعالى سينصر أولياءه المؤمنين، وهذا وعد لا يتخلف. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وذكرنا أن من أهم اللوازم الإيمانية كذلك لإيماننا باسم الله النصير أن نأخذ بأسباب النصر مع هذه الثقة التامة واليقين الكامل بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد ذكرنا من أسباب النصر أولا تحقيق الإيمان لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وثانيا مع الإيمان عمل صالح، وثالثا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ومحاربة الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا سواء من الناس أو من المقبورين أو من الأوثان أو نحو ذلك فأن لمثل هذا أن ينتصر. وذكرنا من أسباب النصر كذلك أخذ أسباب القوة لقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولقوله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى لقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذكرنا من أسباب النصر كذلك الصبر والثبات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وذكرنا من أسباب النصر الإخلاص، وأنه لا بد للمجاهد في سبيل الله أن يكون متحليا بالإخلاص، وأن يكون جهاده لوجه الله وحده، وأن لا يجعل في هذا الجهاد شيئا لأحد من الناس، وإلا فإن الذي يرائي بهذا الجهاد ويطلب ثناء الناس ويطلب أن يقال عنه إنه بطل أو جريء أو أنه مجاهد، الذي يطلب هذه الكلمات فإن الله سبحانه وتعالى يجعل جهاده هباء منثورا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يقضى عليهم وكان منهم المجاهد أو الشهيد يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: لا، كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. وإن من عوامل النصر ومن أسباب النصر كذلك عدم موالاة الكافرين، إن من أسباب النصر عدم موالاة الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهذا المعنى يشتد تأكيدا ووضوحا في هذا الواقع الذي نعيش فيه، فإن الكفار لن ينصرونا وإن الكفار لن يعاونون على إخواني القردة والخنازير أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه القلوب لا تجتمع إلا على عداوتنا، وبيّن أن الغاية من هذه الحرب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهي حرب عقدية إبادية مستمرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكان من أسباب النصر التي ذكرناها في لقائنا الماضي تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن أسباب النصر التي ينبغي أن نلتفت إليها وأن ننتبه إليها جيدا أن من أهم هذه الأسباب اجتماع الكلمة ووحدة الصف. نعم، إن اجتماع الكلمة ووحدة الصف من أهم أسباب النصر ولا شك، وقد بينا في لقائنا الماضي الأدلة على ذلك. لكن من الأمور التي ينبغي أن نقف معها الآن ونحن نكمل الحديث عن أهمية الاجتماع للكلمة والوحدة للصف، أننا لا نريد أي اجتماع ولا نريد أي تكثير للعدد، وإنما ينبغي أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا صحيحا على الحق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دندنا في لقائنا الماضي على أنه لا بد أن يكون هذا الاجتماع خالصا لله سبحانه وتعالى. نحن لا ندعو إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى حركة معينة، وإنما ندعو عموم المسلمين أن يستقيموا على منهج واحد، هذا المنهج يتمثل في متابعة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. لماذا زدنا هذا القيد الأخير بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لأن كل مبتدع وضال، ولأن كل من يزعم انتماءه للإسلام، ولأن كل من ينحرف عن الطريق المستقيم يزعم أنه بذلك متبع للكتاب والسنة، فكان لابد من ضابط يضبط المسألة ويضبط القضية. هذا الضابط هو اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وهذا لابد منه. إن الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لن ننتظر منهم نصرا، إن الذين يفسقون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم تأييد من الله سبحانه وتعالى، وإن رأى الناس خلاف ذلك كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا أمر لابد أن يلتفت إليه عموم المسلمين، لابد أن يلتفت إليه عموم المسلمين. لماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى زكى عقيدتهم، ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى زكى منهجهم، وثالثا لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. لأن الله سبحانه وتعالى زكى عقيدتهم فقال عن أهل الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولأن الله سبحانه وتعالى زكى منهجهم فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وزكى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة حينما رضي عنهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين ومن حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني، وفي رواية أخرى: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ولأجل ذلك فإن أي اجتماع على حساب العقيدة وعلى حساب المنهج لا يمكن أبدا أن يستمر، وإن أي اجتماع في القتال أو في الجهاد لا يراعى فيه هذا المعنى لابد أن ينفصم، ولا بد أن تحدث الفتنة بعد، وهذا رأيناه. إن اجتماعنا مع المنافقين لا يمكن، إن وجود المنافقين في صفوف المجاهدين خطر عظيم بينه الله سبحانه وتعالى، فقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إن خروج المنافقين في صفوف المجاهدين في سبيل الله خطر عظيم وخيانة كبرى تظهر أثرها في مقتل هؤلاء المجاهدين أو الذين كانوا يقودون الجهاد في مشارق الأرض ومغاربها. إن الذي يستقرأ التاريخ والذي ينظر في الواقع يرى أن الذين كانوا يقودون الجهاد في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها ما قتلوا على أيدي الكافرين، إنما قتلوا ما قتلوا على أيدي الكافرين لأن الكافرين استطاعوا تصويبهم، وإنما وصلوا إليهم عن طريق المنافقين وعن طريق الخونة وعن طريق العملاء، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا والواقع ممتلئ بها، ولا نريد أن نؤكد ذلك لأن هذا لا يحتاج إلى تفصيل. نعم، إن خروج هؤلاء المنافقين من الخطر، فكيف بالاجتماع معهم؟ وإن تمييز الصفوف وإخراج هؤلاء المنافقين مطلب شرعي قدري. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهكذا نرى في كثير من الآيات هذا المعنى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إن تمايز الصفوف أمر في غاية الأهمية. هؤلاء الذين ينادون بوحدة الصف وباجتماع الكلمة وفي مخيلتهم وفي قلوبهم أن اجتماع الكلمة مع أي أحد، المهم أن يلتئم الجراح وتجتمع الكلمة. لا، إن الذي يحدث على أرض الواقع والذي أثبته كتاب ربنا قبل ذلك يؤكد خلاف ذلك. ولأجل هذا فإننا حينما نستقرأ هذه الآيات من كتاب ربنا ونرى الواقع الذي عشناه أو الذي رأيناه وسمعنا عنه في أرض الجهاد نعلم يقينا أنه لا يمكن أن نرضى بأي اجتماع، إنما يكون هذا الاجتماع ووحدة الصف وجمع الكلمة لمن كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب النصر التي نريد أن نذكرها. نعم، إن من أهم أسباب النصر اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الجهاد في سبيل الله عمل نتقرب به إلى الله، ولا يتقبل الله عملا صالحا إلا إذا توفر فيه الإخلاص ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا توفر فيه الإخلاص ولم يتوفر فيه المتابعة فإنه عمل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، ولا نظن الإخلاص إلا دافعا لمتابعة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن السنة يراه البعض أحيانا من التكلف ومن عدم فهم الواقع ومن البعد عن أرض المعركة، ولذلك يقولون إننا إذا أردنا أن ننتصر نبتعد عن السنة أحيانا، وهذا ضلال مبين. ويكفي في رد عليهم أن الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أسباب النصر متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعل من أهم أسباب النصر متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويكفي ردا عليهم أن ما حدث يوم أحد كان مما كان بسبب معصية واحدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أمر الرماة ألا يغادروا مكانهم لكنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من مكانهم لما رأوا النصر أولا للمسلمين وأرادوا جمع الغنائم. وصدق الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولنتأمل هذا الموقف الذي أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بإسناد حسنه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قالها الثانية، ثم قالها الثالثة، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة معللا قوله رضي الله تعالى عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 لقتال الروم، فلما نزل أسامة بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فاجتمع له أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وقد ارتدت العرب حول المدينة، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، أتنفذ هؤلاء أو ترسل هؤلاء وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ رد هؤلاء. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينطلقون من فكر استراتيجي واقعي بحت، وهذا الفكر الاستراتيجي له مصداقيته ولا شك. كيف أقاتل العدو الخارجي والجبهة الداخلية غير مؤمنة؟ كيف يقاتل الكفار خارج البلاد والبلاد تمتلئ بالفتن والاضطرابات؟ هكذا كان ينظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي نظرة واقعية صائبة، ولذلك نصحوا بها الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لكن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينظر إلى الأمور بمقاييس مختلفة. إنه نظر إلى هذا البعث على أنه بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يرد بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة خطيرة جدا، قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها كلمة في غاية الخطورة. إن جريان الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين معناه أن تضيع أعظم الأعراض وأن تقتل أعظم الأعراض، ومع ذلك عند أبي بكر لا يهم، المهم أن يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كنا نحدثهم أيام بعض الأحداث التي تحدث ونقول لهم متابعة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يقتل الناس ويحدث ما يحدث المسلمين وأنتم تنادون بالسنة؟ نعم، ننادي بالسنة، لأنه لا نصر لنا إلا بالسنة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فجعل بعث أسامة لا يمر بقبيل من العرب يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن بهؤلاء قوة ما أخرجوا مثل هذا الجيش، ولكن ننتظر حتى يقاتلوا الروم ثم ننظر ماذا يكون. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فلقي جيش أسامة الروم فسلمهم الله وغنمهم وعادوا إلى المدينة، فجعلوا لا يمرون بقبيل إلا ثبتوا، يريد الارتداد إلا ثبتوا. وهكذا نرى بركة متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن متابعة السنة كانت سببا هنا في أمرين: الأمر الأول تأمين الجبهة الداخلية، لأن هؤلاء المرتدين نظروا إلى تلك القوة التي خرجت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنه لا يمكن أن يخرجوا جيشا في هذه الأوضاع إلا أن يكون عندهم قوة عظمى أو قوة كبرى. وفي المثال وفي المقام الآخر، فإن جيش أسامة انتصر على الروم ليؤمن هذه الجبهة الخارجية أيضا. كل ذلك كان بسبب متابعة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يقول إن صح الإسناد: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، ولأجل ذلك كان من أهم أسباب النصر متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو متابعة السنة. ومن أهم أسباب النصر كذلك الشجاعة والبطولة والبسالة، وهذه ترتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرغبة في الآخرة كما سنبين إن شاء الله. إن الشجاعة من أهم عوامل النصر، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على القتال، ويذكرهم بأهمية الاستشهاد في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رائدهم في ذلك وقائدهم في ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالشجاعة وكان أشجعهم وكان في مقدمهم. ما كان كغيره من الناس أو كغيره من القادة الذين إذا حضر الخطر واشتد البأس كانوا أسفل الكراسي. أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصفوف، لا يكون في غرفة العمليات ولا يكون في مؤخرة الصفوف، وإنما في مقدم الصفوف صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلقوا جهة الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري بلا سرج ولا لجام. وهذا دليل على كمال الفروسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالفارس الحق هو الذي يستطيع أن يركب الفرس بلا سرج ولا لجام، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من تثبيت الله عز وجل له، ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أسرع الناس إلى هذا الفزع وإلى هذا الصوت، فاستقبلهم على فرس عري لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه ويقول: لن تراعوا، أي اطمئنوا، لا تخافوا، ليس هناك ما يفزعكم وليس هناك ما يخوفكم. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقربنا إلى العدو وكان أشدنا يومئذ بأسا. وقال رضي الله تعالى عنه كما في رواية في المسند أيضا: كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما، قال البراء رضي الله تعالى عنه: كنا والله إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع الصحابة هو الذي فقط يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يتقدم عليه، لأن الخطر أهول من ذلك، لأن الخطر أشد وأعظم من أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع لما كان في يوم حنين وفر من فر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهول المفاجأة، ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربيهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم نزل عن بغلته الشهباء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكافرين غشوه أخذ قبضة من الأرض وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم. قال سلمة بن الأكوع: فما خلق الله إنسانا منهم إلا أصابه من هذه القبضة حتى منحنا الله أكتافهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. نعم، إن الشجاعة والبسالة من الأمور التي ينبغي أن يتسم بها المجاهدون في سبيل الله، وهذا أمر يرتبط بالإيمان، فكلما زاد الإيمان زادت الشجاعة. ولذلك فإن من أوجه معاني قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أن قوة الإيمان هي المقصودة أولا من هذا الحديث. إن رجلا قويا بلا إيمان لا يغني شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وإن قوة الإيمان مع ضعف البدن تساوي الكثير، ورأينا ذلك في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويكفي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي حز رأس أبي جهل فرعون هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن المستضعفين من المؤمنين من الكفرة الملاعين من الأمريكان واليهود وعموم الصليبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، وهذه الشجاعة تترتب على الإيمان، وتترتب كذلك على أمر آخر يتفرع عن الإيمان، وهو الرغبة في الآخرة. نعم، إن الرغبة في الآخرة من أهم الأمور التي تدفع المجاهد أن يضحي بنفسه، من أهم الأمور التي توجد رجال وتجعل الشخص يخاطر بنفسه ويقتحم الأحوال. لماذا؟ لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إن الرغبة في الآخرة تجعل المجاهد في سبيل الله يكون على يقين أن هذا الجهاد لا يقدم ولا يؤخر. ولو التحمت أمامه السيوف وتعانقت أمامه الرماح فإن قدر الله سيكون، وإن من قدر الله عليه القتل سيقتل وإن كان في قعر بيته، ومن قدر الله عليه الموت فسيموت وإن كان في أشد المخاطر، ويقتحم الأحوال والمعامع والحروب وبين الرجال. نعم، والدليل على ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو من هو في قيادة الحروب مات يوم أن مات على فراشه. وأشد من ذلك دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شجاعته وبسالته ما مات بسهم ولا برمح ولا بضربة سيف، وإنما مات صلى الله عليه وسلم على فراشه في بيت عائشة. نعم، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إن فلسفة الحياة كما ذكرنا قبل ذلك التي يفهمها المؤمن الذي يريد رضا الله تتلخص في آيتين. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد المجاهدين بالجنة، ما كان يعدهم بالنصر ولا كان يعدهم بالعز والتمكين في وقت الجهاد بقدر ما كان يحرضهم على الجنة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما دنا الكفار يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه الأنصاري قال: جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: جنة عرضها السماوات والأرض بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه كان يأكل منها، فقال: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم مضى يقاتل حتى قتل. إنه يعلم يقينا أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتله الكافر ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فيدخل الجنة. هكذا كان اليقين عندهم، ولذلك انطلقوا يقاتلون في سبيل الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: عمي أنس بن النضر الذي سميت باسمه غاب عن يوم بدر، فقال: أول قتال يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين غبت عنه، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. إن شأن الرجل أنه لا يكثر من الكلام وإنما يقدم أفعالا، وللأسف فإن حالنا وحال كثير من الناس الآن أنه لا يحسن إلا الكلام. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يسترنا. أما هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد كانوا يحسنون الفعال. إي والله، إن أنس بن النضر قال: لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: وهاب أن يقول كلمة غيرها. إن الكلمة مسؤولية، وإن أنس بن النضر خاف أن يقول: لئن أشهدني الله قتال المشركين لأصنعن بالمشركين كذا وكذا، ولا أقتلن 100 فارس، ولا كذا ولا كذا. أبدا، إنما قال: لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. قال أنس بن مالك: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين؟ فقال واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. استنشق عبيرها ورأى ريحتها ورأى جنتها ورأى نعيمها بين عينيه وهو يتقدم، قال والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان سيدا من سادات المسلمين وسيدا من سادات الأنصار، قال والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، ما استطعت ما صنع، لا أستطيع أن أصف ما صنع، ما استطعت ما صنع، لا أستطيع أن أفعل الذي فعل. ما الذي فعله أنس بن النضر؟ يكفي أن تسمع قول أنس بن مالك، فلقد وجدناه مقتولا وبه 84 ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، فما عرفته إلا أخته ببنانه رضي الله تعالى عنهم. ونزل فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن رجولة ليست في الكلام، إن بعضهم يحسن إذا سئل هل كنت خائفا يوم أن كنت تقاتل فيقول لا، وإذا بالمواقف تظهر أنه من أجمل الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم إن الرجولة الحقة هي التي تترجم الكلمات إلى واقع عملي صادق، وهكذا ينبغي أن يكون الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. ولأجل ذلك كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رغبة في الآخرة جعلتهم يتقدمون لينالوا الشهادة في سبيل الله، وجعلت الأجيال من بعدهم تقتدي بهم، تريد أن تلحق بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تريد أن تلحق بخالد والمقداد، تريد أن تلحق بهؤلاء السلف الصالح ممن كانوا يقدمون دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. وأخيرا فإن من أسباب النصر وليس من أضعفها على الإطلاق كثرة الذكر والدعاء. نعم إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن من أهم عوامل النصر ولا شك الدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الملك، وإنه سبحانه وتعالى هو القوي، وإنه سبحانه وتعالى هو النصير. ولا يؤتي النصر أحد إلا الله، ولا يؤتي النصر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أحد نصرا فليدعو الله وليستغث بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ظل يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه ووضعه على ظهره والتزمه من خلفه وقال حسبك مناشدتك ربك سبحانه وتعالى فإنه ناجز ما وعدك به. فنزل قول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو دعا الله سبحانه وتعالى. فلقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في غزوة الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وكذا أخرج الإمام أحمد وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف، من حديث أبي بردة بن أبي عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهكذا كان الصالحون إذا واجهوا عدوهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا والله موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إن الدعاء لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء من أهم أسباب النصر. هذه أهم عوامل النصر وأهم أسبابه، وهي ترجع في جملتها إلى سببين اثنين: الأول الإيمان والثاني العمل الصالح. ولأجل ذلك فإن وعد الله بالتمكين تلخص في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن لو افترضنا جدلا أننا أخذنا بأسباب النصر وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وتباطأ النصر، هل معنى ذلك أن الله لن ينصرنا؟ هذا سوء ظن بالله. قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن وعود القادة الكذبة الخونة العملاء قد تغري بعض الناس ويركنون إليها، لكن وعد الله سبحانه وتعالى لا يمكن البتة أن يتخلف. ونحن على يقين أننا متى حققنا أسباب النصر تعبدا لله وتوكلنا على الله فإن الله سينصرنا. لكن النصر قد يبطئ أحيانا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. وهنا أسوق كلاما رائعا للأستاذ سيد قطب تجاوز الله عنه ما بدا منه وغفر الله له وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول رحمه الله تعالى وهو يبين أن النصر قد يبطئ أحيانا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، يقول قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ولم يتم بعد تمامها ولم تحشد بعد طاقاتها ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلة. وقال وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد فلا تستبقي عزيزا ولا غالية ولا لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. وقد يبطئ النصر حتى تدرب الأمة المؤمنة آخر قواه فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر، إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على المنهج بعد النصر عندما يتأذن به الله، فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله سبحانه وتعالى. وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته، فهي تقاتل لمغنم تحققه أو تقاتل حمية لذاتها أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل ليرى، فأيها في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كما قد يبطئ النصر، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله بقية من خير، يريد الله سبحانه وتعالى أن يجرد الشر منها ليتمحض خالصا ويذهب وحده هالكا، لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة، فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستبقائه. من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يبطئ النصر، فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. فصبرا أهل غزة صبرا، واعلموا أنه لن يصلكم من المسلمين إلا الدعاء وبعض الغذاء والدواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. نسأل الله النصير أن ينصركم، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله